بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة الكرام، أيها الشباب المؤمن، لا يعرف تاريخ الدين الصحيح في هذه الدنيا إلا نوعا واحدا فقط من الاجتماع، وهو الاجتماع على طاعة الله عز وجل. فمنذ أول نبي بعثه الله عز وجل إلى أهل هذه الأرض وهو آدم عليه الصلاة والسلام، فقد كان نبيا مكلما، مرورا بنوح عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بمحمد صلى الله عليه جميعا وسلم وعليه، كان الرابط الوحيد الذي يجمع أهل الإيمان هو الاجتماع على تقوى الله تعالى وطاعته. وبهذا الرابط كانت تتحطم كل الروابط الأخرى، كل الروابط الأخرى، فمثل الرابط الأرض والرقعة الجغرافية يذوب وينتهي، فيجتمع الرجل من المشرق مع الرجل من المغرب على أمر هذا الدين. رابط العرق والنسب ينمحي ويذوب أيضا، فيجتمع العربي مع الفارسي مع الرومي مع الحبشي في نسيج واحد متلاحم، يرفعون راية واحدة. وتنمحي وتذوب جميع الفوارق، فوارق الجنس واللون والطبقة وكل الفوارق التي عرفتها البشرية. وفي مقابل ذلك تنتهي كل الأشياء التي تعرف الناس عليها إذا انتفت رابطة الدين. فمثلا قد يحارب الأخ أخاه، وقد يحارب الأب ابنه، وقد يحارب القريب قريبه، وقد يتخلى الزوج عن زوجه إذا انحلت هذه العقدة وهذه الرابطة، رابطة الإيمان. والتاريخ تاريخ النبوات وأتباع الأنبياء أيضا حاسل بالأمرين. فمثلا لو تأملت في القرآن الكريم تجد قصة نوح وابنه، ربي إن ابني من أهلي لما غرق، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذا الجواب أن ولدك الذي خرج من صلبك قطعا ولا شك ولا ريب، فليس المقصود نفي أبوته له أو نفي بنوته، لا، إنما ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه عمل غير صالح، لأن عمله عمل غير صالح. فلما زالت رابطة الدين وانحلت ذهبت معها كل الروابط وكل العلاقات الأخرى. إبراهيم وكذلك نوح عليه السلام بالنسبة لزوجته، قال الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. علامة تجد بالنسبة لنوح عليه السلام أنه كان يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقد بل نستطيع أن نفهم من هذا النص من دعاء نوح عليه السلام أن والد نوح وأمه كان ماذا؟ كان مسلمين، وإلا لو لم يكون كذلك لعاتبه الله تعالى على الدعاء لهما بالمغفرة كما عاتب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت فيه أسوة حسنة للذين آمنوا، فيه وفي الذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم كما حكى الله عز وجل إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. قومهم يعني في وطن واحد ومن أصل واحد والنسب واحد والرقعة الجغرافية واحدة، وقد يكون نظام الحكم الذي يبلغهم في ذلك الوقت واحدا، ومع ذلك قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بلهجة واضحة ليس فيها غموض ولا لف ولا دوران. سفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا مسألة المصلحة الوطنية والوحدة الوطنية هذه ليس لها وجود في الإسلام. الوحدة وحدة على الدين والإيمان فحسب. ولهذا يقول إبراهيم لقومه كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والغريب في قوم يقرؤون هذا القران وانزلت عليهم هذه الايات وهذا الحجج تجد انهم يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. فنسمع، لا اقول من عامه الناس، فقد جرت العاده دائما او غالبا ان العامه يعني قد تضيع كثير من المفاهيم عندهم، وقد تلتبس كثير من الامور، خاصه اذا قل العلم والعلماء وشغلوا بامور جانبيه على القضايا العصريه التي ينبغي ان يقرروها. لكن ان المؤسف كل الاسف اذا فسد الملح، كما كان يقول عبد الله بن مبارك، كان يقول يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح اذا الملح فسد، يعني الطعام يصلحه الملح، لكن اذا فسد الملح نفسه فماذا يصلح الملح؟ لا شيء يصلحه. فالمصيبه اذا كان احيانا بعض الدعاه او اقول بلهجه اصح المنتسبين الى الدعوه قد يضيع عندهم هذا المفهوم، فتجد من بينهم من ينادي بما يسميه بالوحده الوطنيه التي تجمع الشيوعي الى جوار المسلم الى جوار القومي الى جوار النصراني الى جوار اليهودي، والرايه التي تظللهم هي رايه الوحده الوطنيه كما يقولون، جمع ولم شمل الوطن الواحد. طبعا بعض من الحكام الذين يرفعون هذه الرايه، لان الحاكم الذي يرفع هذه الرايه هو اصلا يريد ان تستفد الامور له وتجتمع الامه عليه، ولا يهم بعد ذلك ان كان يحكم يهوديا او نصرانيا او مسلما او غير ذلك، يهم ان يدوم له السلطان. لكن الامر المؤسف ان يقع الداعيه في هذا الامر، فنسمع من بعض المنتسبين الى الدعوه الاسلاميه منادات بالوحده الوطنيه على انهم يصنعون صلاح مساء قول الله عز وجل قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن أطرف وأعجب ما قرأت أن أحد الكتاب يتحدث عن الوحدة الوطنية ويحاول أن يلتمس لها مبرر في الإسلام أو مسوق، فبماذا استدل؟ استدل بقصة موسى وهارون. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ هذا موسى يخاطب هارون عليه السلام. قال هارون قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فيقول هذا دليل على مراعاة الوحدة الوطنية، وما أدري كيف غاب عنه وعن وعيه إلا أن يستدل بمعنى غير صحيح في كلام هارون، يعني معنى فهمه فهما غير صحيح من كلام نبي الله هارون عليه السلام، وينسى أن يستدل بكلام واضح صحيح لا يختلف على معناه من كلام موسى عليه السلام. المهم هذا موقف إبراهيم عليه السلام من قومه، بل إن والد إبراهيم آزر كان الموقف معه واضحا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. المهم الله عز وجل عاتب إبراهيم على دعائه لوالده، إبراهيم دعا لأبيه قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، عاتبه الله عز وجل على هذا الدعاء. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعليه قطرة وغبرة تغشى وجهه، فيقول له يا أبتي ألم أمرك فعصيتني؟ ما أمرتك بالطاعة فعصيتني؟ قال يا ولدي اليوم لا أعصيك، خلاص الآن مستعد مرني بعد فوات الأوان. فيأتي إبراهيم ربه عز وجل يشفع في والده ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني، بناء على أن الله تعالى أجاب دعاءه يوم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنك وعدتني ألا تخزيني وأي خزي أخزى من الأبعد كون أبي في النار. فيقول الله عز وجل له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ولكن انظر، فينظر إلى أعلى فينسخ الله عز وجل والده حيوانا قبيح الخلقة سيء الشكل متلطخا، فإذا نظر إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد مسخ صورته قدره واستبشعه وطابت نفسه فيؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم. قضية الإيمان قضية ما فيها أنصاف حلول، ما فيها مجاملات، ما فيها التقاء في وسط الطريق، ليست المسألة مثل السلعة بينك وبين شخص آخر تسلمها بمبلغ من المال وهو يطلب مبلغ آخر تتفقان على مبلغ وسط بينكما. لا، قضية الدين والإيمان ليس فيها أنصاف سلوك، إنما هي قضية واضحة لا تجوز المداهنة ولا المدارات أو الممارات فيها. وحين تنتقل إلى سيد المرسلين وخاتمه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تجد العجب الأجاب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن المواقف مواقفه الشخصية وهي كثيرة في براءته من أقاربه إذا كانوا غير مؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال إن آل بني فلان يستثنات من أقاربه من قريش ليسوا بأوليائي وإنما ولي الله وصادف المؤمنين، فيتبرأ عليه الصلاة والسلام من أقرب الناس إليه لأنهم غير مؤمنين. وفي مقابل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدني ويقرب من كان مؤمنا مهما كان نسبه أو بلده أو لونه، فكان في خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صهيب عمار وأشباههم وأمثالهم من المؤمنين الصادقين. ولكن الأمر الذي ينبغي التوقف عنده هو قضية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تمكن من أمر لم يذكر عن كثير من الأنبياء، وهو أن الله عز وجل مكنه من إقامة دولة قوية تحكم بالإسلام في المدينة المنورة، وقوام هذه الدولة كان من المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون من قريش من مكة والأنصار من المدينة، وكانوا يخشون أن تثور العداوات والحروب فيما بينهم، والأنصار أنفسهم في المدينة كانوا منقسمين على أنفسهم قبل الإسلام، وثارت معارك غالية لعل من أشهرها يوم بعاث، يوم تاريخ مشهور بين الأوس والخزرج، سالت فيه الدماء وتطايرت فيه الرؤوس ولمعت فيه السيوف، وكانت ذكريات مرة حتى إن اليهود والعرب يثيرون الأحقاد بين المسلمين، أمروا أحدا ينشد ببعض أناشيد وأشعار يوم بعاث، فيثور الأنصار والأوس والخزرج إلى سلاحهم لشدة الغليان والغضب. والعربي بطبيعته كان عنده ولاء للنسب والقبيلة، ولعلكم جميعا تحفظون أبيات الشاعر المعروف هذا يقول أمرتهم وأمري بمنعرج اللوى فلم يستدينوا النصح إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم أو أنني غير منتدي، ولما عصوني مشيت معهم ما يخالفهم، وهل أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن ترشد غزية عصي. تعرفون الشاعر هذا من هو؟ دريد، أحسن دريد المصنع. المهم كان هذا هو هذه هي فلسفة العربي أيا كان، كان يذوب في القبيلة ينصهر فيها يدافع عن مصالحها ويتبنى قضاياها حقا كانت أو باطلة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني شاعر يمدح قبيلة بأنهم إذا سمعوا واحدا من قبيلتهم يستغيث بهم ويطلب منهم النجدة ما يسألونه برهانا على ما يقول، يثورون إلى سلاحهم وينصرونه بحق أو بباطل. ومن أمثالهم في الجاهلية كانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعا يطلقونه بالمعنى الجاهلي إنه تنصر أخاك على حق أو على باطل. فلما جاء الإسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا في صحيح البخاري من حديث أنس قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله هذا أنصره ظالما، إذا كان ظالما فالأمر واضح وإذا كان مظلوم، لكن إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال عليه الصلاة والسلام تحجزه وتمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. المهم هذا العربي الذي كانت هذه فلسفته في الحياة لما جاء الإسلام انصهروا كلهم في مجتمع المدينة المنورة، حتى عقى الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، قال واحد من المهاجرين ينزل عند واحد من الأنصار، حتى إنه ما نزل رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار إلا بقرعة في شدة المشاحة فيما بينه، كان عدد المهاجرين أقل، فكل واحد من الأنصار يقول أريد هذا يكون عنده. ولعل من أرقى وأعظم صور الولاء الحقيقي للإسلام وأهل الإسلام القصة التي رواها البخاري، قصة سعد بن الربيع رضي الله عنه، وقد أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد بن الربيع خذ شطر مالي نصف مالي لك، وكان عنده زوجتي، فقال اختر احدى زوجتي اجملهما انظر اليها فاذا عجبك اطلقها فاذا اعتدت تتزوجها انت، الى هذا الحد. فقال له عبد الرحمن بن عوف
بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على سوق المدينة. كانوا رجال عمليين وأصحاب قدرة في مجال التجارة، فدلوه على السوق. وبعد أيام تزوج رضي الله عنه وأرضاه من حر ماله. فكان ذلك المجتمع نموذج للولاء الحقيقي لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا. وفي مقابل ذلك تجد الصورة الأخرى أيضا موجودة في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمثلا لا أريد أن أستشهد بالقصة المشهورة، قصة عبيدة عامر بن الجراح من قتل والده في معركة بدر، لأن هذه القصة ليست صحيحة كما ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم، ليس لها إسناد يثبت. لكن لسنا بحاجة إلى قصة ليست صحيحة، عندنا عشرات القصص والأخبار الثابتة المؤكدة التي كان المسلم يتبرى فيها من أقرب الناس إليه. زوجة مثلا إذا صرف على الكفر طلقها، كان يغادر بلده يترك أمه وأباه. وما قصص سعد بن أبي وقاص مثلا، مصعب بن عمير، عمر بن الخطاب، أبو بكر وغيرهم، إلا مجرد نماذج تؤكد المعنى العام. كم أب حارب في الله ابنه وأخ حارب في الله أخاه. قال بعضهم لأبي يا أبتي والله لقد كنت أراك بعدما أسلم، قال والله لقد كنت أراك في المعركة أصد عنه، لا أريد أن واجهك بشيء تكرهه. قال أبو أما أنا فوالله لو رأيتك لعلوتك بالسيف، لا يمكن أن أعرض عنك أو أصد عنك. أيها الأخوة، إذن الولاء والبراء جانبان متلازمان، أو كما يقال وجهان لعملة واحدة، وهما ظاهران في قضية التوحيد. شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله كما يقول العلماء نفي وإثبات، ففيها الشق الأول نفي والشق الثاني إثبات. نفى الألوهية عن كل أحد وأثبتها لله عز وجل، نفاها عن كل أحد غير الله. الكلام في قضية الولاء والبراء هو كذا، فنقول العقيدة ولاء وبراء، براءة من كل أحد إلا نستثني الذين يوافقون الإنسان على نفس الطريق ويقفون معه على ذات الأرض التي يقف عليها ويلتزمون بالعقيدة والمنهج الذي يلتزم به. فلا بد من الأمرين معا، ولا يتصور في الإسلام واحد يحمل مشاعر إسلامية ويؤدي النسك والعبادات ثم بعد ذلك يكون ولاء قلبه لغير المؤمنين، هذا لا يتصور بحال من الأحوال. ولذلك يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته بأنني محارب له. التطبيقات العملية المعاصرة لهذا الموضوع الخطير الكبير كثيرة، والحديث النظري عن الموضوع أيضا يطول، ولا أريد أن أسترسل في ذكر الأحاديث والأخبار والقصص والآوات في موضوع الولاء والبراء لأنها معروفة لديكم جميعا، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى يعني إعادة هذه الأشياء التي أرجو أنها مستقرة في نفوس الجميع. فإن القرآن الكريم لم يعنى بشيء بعد تقرير التوحيد عنايته بإثبات قضية الولاء بين المؤمنين، كما في سورة آل عمران مثلا، سورة المائدة، سورة التوبة، سورة هود وغيرها من الآيات. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، سورة الممتحنة، واضحة جدا في هذا الإطار. ووصف الله عز وجل المخالف ذلك بأنهم من الضالين الظالمين المنحرفين عن سواء السبيل. التطبيقات العملية المعاصرة لهذا الموضوع كبيرة، ولعلي أشير إلى شيء منها. فمن أهم القضايا التي يجب الوقوف عندها قضية الولاء السياسي والفكري الذي أصبح يخيم على واقع المسلمين ولاؤهم للكافر. يتمثل هذا الولاء في أمور كثيرة، العلم من أبرزها وأيضا نكتفي بأمثلة، قضية الحكم بالقوانين الغربية، تحكيم غير شريعة الله عز وجل، هذا هو بحد ذاته ردة أصلا، كفر كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، فهو بذاته كفر. لكن أيضا كونه يأخذه من الغرب أو الشرق، من أمريكا، من فرنسا، من بريطانيا، من غيرها من أمم الكفر، يستورد منهم الأنظمة التي تسير شؤون الحياة وتهيمن على أمور المجتمع في اقتصاده واجتماعه وسياسته وأخلاقياته أدبه وفنه وإعلامه إلى غير ذلك، يضاف إلى كون حكما لغير ما أنزل الله أنه ولاء لأعداء الله عز وجل. وهذا من أكثر صور الولاء وضوحا وصراحة. فكون الإنسان يعرض عن شريعة الله عز وجل الواضحة البينة ويلتمس منهج في أنظمة الشرق والغرب، هذه ردة لا شك فيها عن الإسلام، بل أقول ردة بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية حين تكلم عن الواثق الذي هو نظام جنكيز خان، قال: فمن حكم بغير ما أنزل الله من الشرائع المنسوخة المنزلة على الأنبياء والمرسلين فهو كافر، فكيف بمن حكم بغير ذلك مما وضعه الناس؟ هذا كافر أو لا شك في كفره بإجماع المسلمين. فهذه صورة فارقة من صور الولاء، ولا أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتلمس هذه القضية، فإن المسلمين الآن أصبحوا يفهمون في أكثر مجالات الحياة وجوانبها بغير شريعة الله عز وجل، بل بأنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، بأنظمة الشرق والغرب، بالأنظمة الديوثية التي تبيح حتى الأعراض ونهب الأموال وتلغي أحكام الله عز وجل وتستدرك على الله تعالى في عباده. وهذه لا شك، يعني هذه لا شك لأنها نوع من تأليه هؤلاء، كما قال تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وقال الله عز وجل في سورة الكهف: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، إلى قوله: ولا يشرك في حكمه أحدا، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فالله عز وجل لم يشرك معه أحدا في حكمه، لم يجعل لأحد أن يعبد من دونه. وفي قراءة ثابتة: ولا تشرك في حكمه أحدا، فهو نهي للمسلم أن يشرك في الحكم أحدا مع الله عز وجل، أو أن يعبد في الحكم أحدا من دون الله تعالى. ولا أجد داعيا لأن نسمي هذا توحيد الحاكمية كما أطلقوا عليه بعض المفكرين المعاصرين كالأستاذ في قطب رحمه الله، وتبعوا على ذلك جماعة كبيرة من الكتاب والمفكرين، سموا هذا اللون من الألوهية سموه توحيد الحاكمية. والواقع أنه جزء من الألوهية، جزء من توحيد الألوهية الذي يتضمن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لأن من أطاع غير الله في تحليل حرام أو تحريم حلال أو وضع شريعة فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وأيضا من صور الولاء السياسي للكافر أن تجد من بين المسلمين أنظمة أو أحزاب أو تجمعات أو أفراد يسعون في مصلحة العدو الكافر ويسهرون على تحقيق مطامحه ومطامعه، ويكونون وكلاء بالنيابة عنه في كل أمر من أمور الحياة، فهم يعني أكثر إخلاصا له من أبنائه وأبناء بلده، يستميتون في الدفاع عن مصالحه وتحقيق مآربه وأهدافه. لماذا؟ لأنهم قد ربطوا مصيرهم به وأدركوا أنه لا بقاء ولا قيام لهم إلا حين يكون راضيا عنهم مصرا لما هم عليه، ولهذا أخلصوا في الولاء له على حساب الأمم الإسلامية. فأصبح كثير من هؤلاء يسعون في المجتمع المسلم بالفساد، ويسمون المسلمين سوء العذاب، ويقومون بكثير من الأعمال والتصرفات والخطط والإجراءات، ويرفعون كثيرا من الشعارات التي لا تستفيد الأمة منها شيئا قط إلا التمزق والتفتت والخلاف والضياع، وهم لم يقصدوا أصلا أن يحققوا مصلحة للأمة، إنما قصدوا أن يثبتوا ويعربوا عن ولائهم الصريح القوي لهذا الكافر الذي ربطوا أنفسهم به. ومع الأسف الشديد أن تنطلي هذه الأمور على كثير من المسلمين وتلتبس عليهم الحقائق فيصبح التمييز بين الحق والباطل في هذا الأمر بعيد عند كثير من الناس، حتى من المصلين بعد من غيرهم من رواد المساجد تضطرب عندهم هذه الأمور وتلتبس حتى لا يميز أحدهم بين حق وباطل. من صور الولاء أيضا نوع آخر أستطيع أن أسميه بالولاء الفكري للكافر،
والولاء الفكري يأخذ صورة شتى، لأن من مظاهر هذا الولاء الفكري أننا أصبحنا نسمع نغمة غريبة وخطيرة في نفس الوقت تنادي بأنه يا أخواننا ما له داعي مثل هالعبارات هذه القاسية. يعني كيف تصفون الغرب مثلا بالكافر؟ الأمريكي الكافر، أو الفرنسي الكافر، اليهودي الكافر، النصراني الكافر، يكون ما يصلح هذا. يعني هذا لفظ غير حراري. حتى يعني نرجع للمشكلة السابقة، أنني لا أقول هذا كلام يعني جهلاء الناس، بل في الواقع أنني قرأت في كتب ومقالات لناس يسمون مفكرين إسلاميين صح التعبير. يعني أذكر كاتب كتب كتاب كامل في القضية هذه يدافع عن اليهود والنصارى، بل كتب في الواقع، ومنها كتاب اسمه تجديد المجتمع العربي، يعني ليس قريحا في هذا التمام، لكن من قرأه يشك بهذه النغمة. وهناك ناس أكثر صراحة ممن ينتسبون إلى العلم يعني نادوا بهذا الأمر يوما من الأيام. وفوق هذا وذاك كتبت عدد من المجلات، أذكر منها مجلة العربي، فبنت هذا الموضوع بشكل قوي، وكتب فيها عدد من الكتاب، أذكر منهم فهمي هويجي وغيره، يتحدثون عن ما يسمونهم المسلمون والآخرون، ويقولون لك عيب يعني مثل أديسون هالحين مثلا اللي هو اللي اكتشف الكهرباء هذا، ها؟ يعني نور بيتك بالكهرباء وبعد ذلك تجيت تقول كافر، ما يصلح هذا. صحيح الميكروفون، يقول الميكروفون اللي تتكلم فيه انت الان من صنعه وتحكم عليهم بانهم كفار، ما يصلح هذا. يعني كيف اضطربت المفاهيم؟ هذه قضيه دين. يعني هذه يا اخواني من القضايا اللي يسميها اهل العلم من المعلوم من الدين بالضروره، قضايا اجمعت الامه عليها، بدهيات مسلمه، الشك فيها يعني الشك في الدين نفسه، الشك فيها يعني الشك في الدين نفسه. يعني كل انسان يشك مثلا في كفر اليهود او في كفر النصارى او في كفر المشركين، هذا يشك في قضايا بديهية مسلمة، ولا اتصور انسان مسلم يقع منه هذا الامر، لان القضية واضحة، والقرآن الكريم المثل فيه محسومة، ما تركها قضية للاجتهاد. خالفتمونا في قضايا جزئية في مسائل فرعية، يعني نتحمل، لكن تخالف في قضية جوهرية اصلية في صلب الدين، هذا لا يتصور بحال من الاحوال. يعني قضية الاسلام والكفر قضية واضحة جدا. لماذا؟ لان اذا انت لماذا تدعي الاسلام؟ ما دام انك تريد ان تقول ان اليهودية حق والنصرانية حق والمشركون على حق، اذا خلق الامة على ما هي عليه، ولا داعي لان تقوم بدعوة للاسلام. وكأن بعضهم يقول ان الحق نسبي، هذا مؤدى كلام صاحب تجديد المجتمع العربي. من هو صاحب الكتاب هذا؟ تجديد المجتمع العربي، هذا زكي نجيب محمود المؤلف. المهم مؤدى الكلام او مفهوم الكلام ان القضايا دي نسبية، يعني الاسلام حق بالنسبة لك، واليهودية حق بالنسبة لاصحابها، والنصارى حق بالنسبة لاصحابها. طيب اذا كان الاسلام وهو حق حكم على الديانات السابقة بانها ديانات منسوخة، وان هذا الدين بعث مهيمنا على الديانات السابقة وناسخا لها، وان الانبياء لا يسعهم لو وجدوا الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى لا يقبل من الإسلام من الناس إلا هذا الإسلام الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن إقرارك بأن الإسلام حق يعود على كلامك بالإبطال العقلي، لأن الإسلام الذي تعترف بأنه حق وتؤمن به يقول لك إن تلك الديانات باطلة، فإما أن تقر بأن كلام المسلمين هنا حق فترجع عن قولك، وإما أن تكفر بالإسلام والعياذ بالله، وبناء على ذلك لك أن تقول ما شئت، إذا لم تصح فتصنع ما شئت. فهذا نوع من الولاء الفكري للغرب الذي جعلنا أسرى له حتى نخجل من إطلاق لفظ الكفر عليه. يعني نسميه الغرب المستعمر، نسميه الغرب الصليبي، نسمي أي كلمة، لكن كلمة كافر أصبحت ثقيلة على نفوس الكثيرين، يستحون من إطلاقها، مع أن الله تعالى أطلقها في كتابه على طوائف من الناس. بل لو حسبت كم مرة ورد لفظ الكفر والكافرين والكفار في القرآن الكريم لوجدت مئات المواضع، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والأمة كلها. فما معنى أن يعني نصبح اليوم نستحي من استخدام هذا المصطلح الشرعي الذي ذكره الله تعالى في كتابه وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا من الولاء الفكري للغرب أننا نجد من يتبنى الأفكار الغربية في دول المسلمين،
يتبنى نظريات الغرب ايا كانت في اي مجال. النظريات الاقتصادية مثلا، تجد الدراسات الاقتصادية في العالم الاسلامي كله بلا استثناء دراسات مبنية على الدراسات الغربية. لا يوجد في حدود علمي دراسات اقتصادية اسلامية صحيحة تدرس للناس في اي جامعة من الجامعات. صحيح باقسام تسمى باقسام الاقتصاد الاسلامي، لكن حتى هذه الاقسام احيانا تجد نفسها مضطرة الى ما تدرس اقتصاد غربي، لانه ليس لا يوجد احيانا المادة الكافية. هو لكن المهم ان هناك من يتبنى هذا الاتجاه ويتحمس لربط اقتصاد المسلمين بالاقتصاد الغربي، بحيث اصبح مستقر في اذهان الكثيرين انه لا يتصور اقتصاد الا بربا. اذا الغيت البنوك الربوية ما بقي من الاقتصاد، ما يتصور كثير من الناس لا يتصور وجود اقتصاد الا قائما على اساس الربا والبنوك الربوية. وهذا مع الاسف من ضغط الواقع على المسلمين وشدة تأثيره عليهم. تجد مثلا الأحزاب العلمانية التي تنادي بفصل الدين، لا أقل عن الدولة وعن السياسة بحسب، بل تنادي بفصل الدين عن الحياة. يقول لك مثلا الدين لا علاقة له بالفن، الدين لا علاقة له بالإعلام، الدين لا علاقة له بقرار المرأة، الدين لا علاقة له بالاقتصاد، الدين لا علاقة له بالسياسة، الدين علاقة بين العبد وبين ربه. طبعا مفهوم كان في مصان المعروف أنه المسلم يصلي في المسجد ما في مانع، او في الزاوية او في المعبد او في الكنيسة، كل انسان بحسبه، لكن يبقى الدين يوضع في سوايات يوضع على الرأس، لا يستفى في اي شأن من شؤون الحياة. ومن الطريق اذكر تصريح لبعض رموز العلمانية في احد الدول الاسلامية، كان يقول ان الدين اشرف واعظم وانظف وانقى من ان نقسمه في السياسة. اذا هو حرصا من على بقاء الدين، والا يصلح الدين يعني ملوثا بألاعيب السياسة وأحاديلها ومكرها، أحب أن يضع الدين على الرأس حتى يبقى نظيفا لا تصيبه لوثات السياسة الماكرة الخبيثة. يقول الدين أنقى وأنظف وأعظم وأطهر من أن نقشله في السياسة فنلوثه بذلك. يبقى الدين للجميع، ولعلكم سمعتم كثيرا الدين لله والوطن للجميع، هذا جزء من مجال الحديث. ومعنى ذلك أن القضية قضية وحدة على اساس الوطن، والدين مبعد لا علاقة له بهذه القضايا السياسية او القضايا الاجتماعية. وهذه اولى نظرة سنسية واضحة. الاحزاب العلمانية والحكومات العلمانية في العالم الاسلامي ظاهرة لا تحتاج الى بيان. وقلت في بعض المناسبات اننا نحصي عدد من البلاد الاسلامية سقطت في ايدي الكفار الشرحاء، مثلا افغانستان سقطت في ايدي الشيوعيين، وهناك وكذلك الأندلس من قبل، هناك فلسطين سقطت في أيدي اليهود مثلا، هناك بعض الدول الأفريقية سقطت في أيدي النصارى، نحن 4-15 دول إسلامية سقطت في أيدي الكفار الصرحاء المعلنين. لكن هل نستطيع أن نحصي كم من دولة إسلامية سقطت في أيدي المنافقين المتسمين بالعلمانيين؟ ما نحصي، لا تكاد أن تحصي، لا يتجأتي عليها العدل. يكفيك أن تعرف مثلا دولة، أكبر دولة إسلامية، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تحكم بما يسمى بالبان سينا الذي ينادي بوحدة الأديان، وأن المسلم لا يسمح له أصلا بالعمل في جمعية ولا مؤسسة ولا مدرسة ولا جامعة ولا إلا بشرط أن يقر بهذا النظام الذي يعترف بالوجود، وجود اليهود، وجود النصارى، وجود البوذيين، وجود مثلا الباطنيين، وجود جميع الطوائف، وان هؤلاء اخوة في وحدة وطنية منسجمة لا يكدر خطها مكدر. وهذا شرط لكل انسان يعمل. وتجد انه مثلا اجهزة الاعلام قد يعطون المسلمين الذين يشكلون احيانا ربما 140 او 130 مليون، يعطونها نصف ساعة في ليلة الجمعة، ويعطون النصارى نصف ساعة في ليلة الأحد، ويعطون الباطنيين نصف ساعة في ليلة الثلاثاء، وهكذا دوالج. والعطلة تكون في يوم الأحد. هذه الجماهير المهجرة لماذا؟ لا يمكن تفسير ذلك إلا بالولاء للمستعمر الذي خرج بجنوده وأسلحته، وأبقى من يكونون أكثر إخلاصا له من أبناء البلاد الأصليين. وأنا يذكرني بقول أحد المستشرقين، كان يقول إن شجرة الإسلام لا تجتث إلا بغصن من غصونها، إن شجرة الإسلام لا تجتث إلا بغصن من غصونها. والنظريات الغربية التي غزت المسلمين اليوم سواء في واقعهم العملي أو في جامعاتهم أو في عقولهم وأدمغتهم كثيرة، لو ذهبنا نستقرض في الحديث عنها أظن يأخذ وينتهي الوقت ولم نسمع شيئا. من الولاء أو نصور الولاء الموجود في بلاد المسلمين وفي واقع المسلمين قضية مساكنة الكفار ومعايشتهم، وهذه قضية أنتم تعانونها الآن في هذه البلاد خاصة منكم المقيمون إقامة دائمة. يعني الأصل أن المسلم يسعى إلى إقامة مجتمع مسلم، لأنك لو وجد داخل مجتمع من المعروف أنك تدعم هذا المجتمع بوجودك شيء كما بيت، يعني السلعة التي تشتريها من البقالة دعم لهذا المجتمع، والدولار الذي تدفعه دعم لهذا المجتمع، الغرفة التي تسكنها دعم لهذا المجتمع، السيارة التي تستخدمها دعم لهذا المجتمع، العمل الذي تقوم به دعم لهذا المجتمع. لماذا؟ لأن المجتمع عبارة عن مجموعة أفراد، فلو تخلوا انتهى المجتمع، لو ذهبوا ذهب المجتمع. إذا وجودك أصلا في مجتمع ما هو عبارة عن دعم وتقوية وتعزيز لوجود هذا المجتمع، سواء في الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها. هذا هو الأخر. ولذلك نادى الإسلام بإيجاد مجتمع متميز، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمنين بالهجرة. وفي القرآن الكريم تجد أن الله عز وجل في أكثر من موضع ذكر ثلاثة أمور مرتب بعضها على بعض: الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد. في أكثر من موضع: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. فبعدما يوجد الإيمان يلزم أن يدعوك ويحدوك هذا الإيمان إلى أن تهاجر إلى حيث يقام مجتمع مسلم. هذا المجتمع يحمل على عاتقه مسألة ماذا؟ مسألة الجهاد. آمنوا وهاجروا وجاهدوا، أمور مرتب بعضها على بعض، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم غير عذر المشركين. بريء من كل مسلم يعني يدخل في الإسلام ويظل مع المشركين لو هاجر. قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما. لا تراءى ناراهما يعني أبعد عن المشرك حتى أنك ما ترى ناره لو أقدها، وهو لا يرى نارك لو أقصتها من شدة بعدك عنه. من الوقت ولا من الوقت كله؟ طيب. هذه قضية مهمة جدا. كذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب، يقول عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مسلم. جامع المشرك، هذه جامع تحتنا المعنيين. المعنى الأول: اجتمع معه في مكان، جمعه أن اجتمع معه في مكان وعاشه وعاشره وسكنه فإنه مثله. والمعنى الثاني هو الزواج، بحيث يحمل على المعنى المعروف من الجماع بمعنى الزواج من المشركة، وأنه لا يجوز، استثنى من ذلك طبعا الزواج بالكتابية كما هو معروف، على أنه أمر غير محمود العواقب أيضا وله سلبيات خطيرة بعيدة المدى. المهم أن بقاء المسلم بين أظهر المشركين خطر كبير، وليس صحيحا انك تتمتع بالحريه في هذا البلاد. هناك حريه نسبيه ما في شك، لا مجال في الحقائق ولا نغالط انفسنا، لكن ينبغي ان نفتح عيوننا ايضا على قضيه الدين. قضيه الدين كثير من الاحيان لما تجلس مع الاخوه الذين يدرسون هنا مثلا تجدهم يشتكي لك مثلا المشرف على الرساله وانه يضطر الى امور معينه، يشتكي لك صعوبه مراعاه اوقات الصلوات وأنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في أوقاتها أو الجمعة أو غيرها. تجد يشتكيك من قضايا التأمين وأنه مضطر إلى أشياء كثيرة منها. تجد يشتكيك من قضايا الاختلاط النساء، من قضايا مصافحة النساء، من قضايا النظر إلى النساء، من قضايا يعني لو مئات القضايا بالألوف القضايا التي يشتكي منها وأنتم أدرى بها مني. هذه القضايا هل تدل يعني تدل على أن هناك حرية في الواقع؟ لا، هذه تدل على أن المسلم لا يستمتع بالحرية الحقيقية، وأن المسلم حريته الحقيقية هو المكان الذي يعبد الله تعالى فيه. ليس بحرية فقط أن تملك أن تتكلم. يا أخي أصحاب الكهف ماذا قالوا؟ يقولون: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. الكهف أغلق مكان في الدنيا، ومع ذلك قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سبحان الله، ينشر معناه شيء واسع، شيء عريض، شيء كبير، وهو كهف ضيق لا يكاد يتسع إلا لها. لكن يشعرون في برحمة الله عز وجل لأنهم يتمكنون فيه من عبادة الله تعالى. ومع ذلك فإن هذه الحرية النسبية التي تمنح للمسلمين نحن نعلم يقينا أنها حرية ما دام الإسلام لم يتحول في هذه البلاد إلى خطر يهدد المصالح اليهودية والنصرانية، وإلا ليتحرك الجميع كلهم ضد الإسلام. ولعلكم الآن بدأتم تحسون بشيء من المكر اليهودي في هذه البلاد ضد العرب المسلمين وضد المسلمين بشكل عام. وفي فرنسا أيضا أصبح هناك أحزاب ترتفع أسهمها يوما بعد يوم، هذه الأحزاب أهم ما تنادي به التخلص من الأجنبي، ومعروف من هو الأجنبي. وقد رأيت صور زعيم هذا الحزب تملأ الشوارع، وأخبرني الشباب الصالحون هناك أن مؤيدي هذا الحزب يزدادون يوما بعد يوم. وقضية الفتيات المغربيات معروفة، لا أحتاج إلى الوقوف عندها. إذن هي حرية نسبية وهي أيضا حرية مؤقتة، ويوم أن يصبح الإسلام قوة تخاف ويحفظ لها حتى في هذه البلاد لن يترددوا أبدا في مقاومة أي وجود إسلامي حقيقي بكل ضراوة. وهذه قضية ثانية أنا أود أن أكد عليها، ويؤسفني أن الوقت لا يتسع لها مع أنني سبقا تكلمت عنها تفصيلا في محاضرة بعنوان هوى على الجهاد، وهي أنه عداء الكافر للمسلم عداء ما في حيلة. لا تتصور أن هذا العداء ينتهي يوم من الأيام، لا تتصور أن هذا الكافر لأنه تخلى عن دينه تخلى عن عداوته لك أبدا، عداوته لك مغروشة ولا بد. ولهذا أتعجب أشد العجب من بعض الأطروحات الفقهية التي طرحها بعض فضلاء الصحوة الإسلامية والتي نجعوا فيها قضية الجهاد، وقال لك يا أخي الجهاد في الإسلام ما هو جهاد هجوم ولا هو جهاد بفرض الإسلام ولا إنما هو جهاد للدفاع عن المسلمين وعن بلاد المسلمين فقط. يا سبحان الله، هذا ما يحتاج نصوص سماوية تأمرك بأن تدافع عن نفسك، القط إذا حصل يدافع عن نفسك، ما يحتاج إلى أن ينزل آيات كثيرة جدا وأحاديث في الحث على الجهاد. هذا ضعف، هذه هزيمة. والحقيقة قرأت كتب كثيرة جدا وقرأت على أطروحات فقهية عديدة في هذا المجال تطرح قضية الجهاد بضعف. والواقع أنه لا، نحن يجب أن نؤصل القضية في سؤال مختصر، وأظن إن شاء الله يحسم الموضوع. السؤال يترخص في أنه ينبغي أن نعرف بالضبط الكفار هل عداوتهم للإسلام عداوة أصيلة مستحكمة ثابتة، هل هي عداوة قابلة لأن تزول وتنتهي ما دام كفارا يعني. فإذا كنا نقول أنه والله عداوتهم يمكن تنتهي، ما في مانع ناقش القضية هل الجهاد هجومي ولا دفاعي. أما إذا أيقنا وهذا هو الطبيعي واقتنعنا، ولا أعتقد أن أحدا يجادل في ذلك، وكيف نجادل الحقائق؟ كيف نغالط أنفسنا؟ كيف نغمض عيوننا عن الواقع المشهود والتاريخ المعروف؟ والأمور ستكشف يوما بعد يوم عن خطط هؤلاء الكفار ضد الإسلام والمسلمين. أن عداوة الكافر جنس الكافر حتى لو كان يدين بدين، عداوته للإسلام قائمة. صحيح أنهم يتفاوتون، يعني الوثني مثلا في اليابان ليست عداوته كعداوة اليهودي أو النصراني، هذا صحيح، لكن يبقى أن كلهم أعداء وقد يتحالفون كما هو الواقع أيضا، يتحالفون ضد الخطر الإسلامي أيضا. أعود إلى قضية الأصلية، قضية البقاء بين أظهر المشركين. أرى أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين إلا لضرورة، مثل واحد أو طبيعي علاج مثلا، أو لنا أمر لا بد له منه. إنسان مهاجر مطرود من بلده، ما وجد بلد يؤوي إلا هذه البلاد لما فيها من يعني بعض الحرية، أو حاجة مثل دراسة، مصلحة معينة، دراسة طبعا يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلاد الإسلام، مصلحة معينة للدعوة إلى الله عز وجل، لمعرفة أحوالهم وأخبارهم واستكشاف أمورهم وخططهم، المهم أنه جاء لمصلحة معينة. وأذكر أني مرة من المرات كنت في مجلس مع بعض الأخوة المقيمين هناك، فبدأوا يتكلمون عن قضية أنه نحن مضطرون للبقاء، فقلت المضطر للبقاء هذا له أمر آخر، لكن نحن نتحدث عن من يبقى باختيار ومن دون مصلحة. فقام واحد منهم يعني تحمس للموضوع وقال يا أخواني لا لا نغالط أنفسنا، قولوا لي بالله عليكم من منكم اللي خرج من السجن هارب الآن؟ في واحد منكم هارب من السجن إلى هذه البلاد؟ ضحكوا كلهم، ما في أحد. طيب يعني قد يوجد أفراد طبعا، قد يوجد أعداد أيضا، قد يوجد أحيانا يعني شعوب، مثل بعض الشعوب التي يعني تعيش هجرة ثنائية، هذا ما نجادل فيها، أمر واقع لا حيلة فيه. لكن يبقى أن هناك حالات كثيرة قد يأتي إنسان مثلا لأن هذه البلاد مثلا فيها فرص للاستثمار الاقتصادي أكثر، يأتي ليقيم هنا، يكون يأتي أيضا لتجارة ويعود، هذا أمر ثاني، لكن يأتي ليقيم هنا لمجرد التجارة، التجارة لا يخلص هذا، أو يأتي ليقيم لأن البلاد تعجبه طبيعة البلاد مثلا، أو أي أمر من الأمور، لا شك أن هذا لا يصح، لأن حتى الذي يقيم لضرورة أو يقيم لحاجة تجب آثار وبصمات واضحة من هذا المجتمع عليه، فكيف بالذي يقيم باختياره؟ هو أصلا مهجور، لأنه ما أتى إلى هذه البلاد إلا عاشقا لها، معجبا بأهلها، مستميتا مولعا بحبها، مغرما، لأن عادة الإنسان يحب وطنه، هذه فطرة عند الإنسان، الشعراء يتغنون بحب أوطانهم، وحبب أوطان الشباب إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم لذكرتهم عهود الصبا فيها تحنوا لذلك، فهو فطرة يحن الإنسان إلى بلده الذي هو فيه، خاصة إذا كان بلد يعني فيه خير وفيه بقايا وآثار من آثار الإسلام، وهذه قضية ينبغي أن توضع في الاعتبار، ينبغي أن توضع في الاعتبار وتوضع في إطارها الطبيعي، توضع في إطارها الطبيعي، أنا قلت يعني لا يجوز إلا لحالات معينة، مصلحة ظاهرة حاجة لا بد منها، حاجة أو ضرورة لا بد منها، في مثل الحاجة لا حرج، لا حرج. من صور الولاء بقي خمس دقائق، طيب نأخذ خمس دقائق بصورة أخيرة، وهي قضية التشبه بالمشركين. التشبه الله عز وجل حذر منه، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، لاحظ ولا يكونوا كالذين، بكاف التشبيه، كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالتشبه بالمشركين أيا كانوا لا يجوز في أي أمر من الأمور، اللهم اقتباس العلم، التقدم الصناعي، أخذ التقنية منهم، معلومات مفيدة، هذا لا يدخل في التشبه، وإن دخلنا في باب التشبه فهو جائز بأدلة خاصة، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا أخذ حفر الخندق عن فارس، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم استفاد من بعض الملاحظات الموجودة في مجتمع فارس والروم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في المتفق عليه: لقد هممت أن أنهى عن الغيل، وهو المرأة وهي ترضع، يقول هممت أن أنهى عن ذلك ثم رأيت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضرهم، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم من تجربة موجودة عن فارس والروم، هذه قضية لا حرج فيها، لا غبار عليها، بل بالعكس الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها في أي مكان ويأخذها، ونحن أولى بهذا منهم، مع أن هذا أصلا هذه براءتنا ردت إليه، هذا تراثنا، هذا تاريخ الأمة، حضارة الأمة أخذ الغرب وطورها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، فنحن أحق بها وأهلها. لكن التشبه بالغرب مثلا في كل شيء، في الهدي الظاهر، في الهدي الظاهر، في اللباس، في الغي، في تسريحات الشعر، في طريقة الحديث، في طريقة الحياة، في طريقة إحياء مثلا المناسبات، في كل الأمور الخاصة بها، والتشبه ضابطه هو تقليد الآخرين فيما هو من خصائصهم، بمعنى أن هناك أمور أشبه ما تكون بعادات مشاعة بين الشعوب، ما تخص شعب دون آخر ولا أمة دون أخرى، بل هي مشتركة عند الجميع، هذه لا يدخل فيها التشبه، لكن التشبه يطلق على الأمور التي هي من خصائص شعب من الشعوب، بمعنى إذا رأيت هذا الأمر يعني تقول هذا العادي يفعله الكفار اليهود النصارى، خاصية علامة تميزهم عن غيرهم، فالتشبه بهم بهذه الخصائص التي تميزهم عن غيرهم لا يجوز، وهو نوع من الولاء لهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وأحمد وغيرهم وسنده جيد: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. المسلم مستقل، قد يكون العمل في الأصل مباح، لكن لما صار من خصائص المشركين أصبح حراما. لماذا؟ لأن الذي يقلدهم في هذا الأمر أصلا يعيش هزيمة داخلية، هزيمة قلبية، هزيمة فكرية، وبالتالي أصبح يقلد هؤلاء ويأخذ ما عندهم، والأصل أنه لا، الأصل أن المسلم قدوة يأخذ عنه الآخرون، فكيف يرضى الأستاذ المعلم أن يصبح مقلدا تابعا ذليلا لغيره؟ وبقي أشياء جزئية لعلنا ندعوها مراعاة للوقت، ونترك ما بقي للأسئلة.
شكر الله الشيخ سلمان هذه الكلمات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. حقيقة وردت أسئلة كثيرة، وتبدأ بقول الأخوة إنا نحبك في الله. حاولت أن أجمع كثير من الأسئلة المتشابهة فألخص بعضها في النقاط التالية. تحالفات الإسلاميين في المجالس النيابية، ما تطبيقات الولاء والبراء في هذا الأمر؟
أحبكم الله، والواقع أيها الأخوة مع أني والله يبادلكم هذا الشعور بالمحبة، وأسأل الله عز وجل على محبتنا فيه، وألا يكون الحب مجرد عاطفة وجدانية ترسك بها قلوبنا، وإن كان هذا من سعادة الدنيا أيضا، إلا أننا ينبغي أن نترجم هذه المحبة بين المؤمنين إلى نوع من الولاء الذي تحدثت عنه، الولاء للإسلام وأهل الإسلام والإخوة في الله عز وجل، بكثرة الاجتماعات والتواصل والتزاور والتناصح والتناصر في كل مجال من المجالات، بحيث نحقق فعلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر، والحمى تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إفلعوا ولو برد أنس لخطب أصابها لسالت وادي النيل للنيل أدمعوا. والشاعر الآخر يقول: ولست أبغي سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل في جاني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، للشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني، وليس قرصوص مهما لج بدمها أدنى إلى القلب من فاس وسقواني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني. يجب أن نتناصر بالإسلام أيها الأخوة بوضوح، يجب أن نتناصر بالإسلام بوضوح. الآن إذا يهودي اضطهد في أي مكان من الدنيا ضد اليهود في كل مكان وآثار الدنيا، ولا يظهر في أجهزة الإعلام أن اليهود تحركوا، يظهر أن الأمم تحركت، يظهر أن الشعوب تحركت، بناء على أن اليهود من شدة مكرهم وكيدهم ودقة تخطيطهم استطاعوا أن يتغلغلوا ويتخلخلوا تلك الشعوب فيحرقوها لصالح القضايا التي يريدون. فإذا ضيق مسلم، إذا ضيق يهودي في الشرق أو في الغرب تحرك اليهود له وأجلبوا. ولذلك لما حصل في روسيا ما حصل، لما كانت القضية تخص النصارى ضجت الأمم الغربية النصرانية وتحركت وهددت حتى، لكن لما ضرب المسلمون لم يتحرك لهم أحد ولم يرتفع لهم رأس ولم ينصرهم أحد بكلمة. فيجب أن نتناصر فيما بيننا بقدر ما نستطيع، نتناصر بالكلمة. يا أخي، الواقع اللي يلقي خطبة في هذا المؤتمر أو في أي مناسبة أو مسجد أو مناسبة معينة تجمع صالحين يلقي خطبة ويعبر فيها عن شعوره تجاه أمر من الأمور، هذا نوع من المناصرة. الذي يكتب في جريدة مهما كانت هذا نوع من المناصرة، الذي يرسل رسالة هذا نوع من المناصرة. يا أخي، تأييدك لأخيك بكلمة نوع من المناصرة، كونك تقول لأخيك أصبت هذه مناصرة له، وإذا أخطأ كونك تقول أخطأت هذه مناصرة له. يجب أن نحول مشاعر الحب من مجرد مشاعر عاطفية تلتهب في قلوبنا إلى واقع عملي نتعبد الله تعالى من خلاله. أما السؤال في الواقع أنه يعني في قضايا ومستجدات كثيرة، أنا أتمنى أن يوجد يعني مجمع علمي شرعي حر نزيه يدرس هذه القضايا ويخرج فيها برأي واحد. السؤال يعني أصل دخول الصالحين في المجالس النيابية يحتاج إلى أن يدرس، أنا لا أعترض عليه طبعا، يعني لا ليس لي رأي معارض الآن، لكنني أقول يجب أن يدرس. هل هو في يوافق قضية الولاء والبراء أم لا يوافقها؟ لماذا؟ لأن هذا كلام مطروح الآن، لأن والله في تلك المجالس قسم على يعني خدمة أنظمة غير شرعية، فبعضهم يجد في هذا حرجا. في الواقع وجهة نظري الشخصية الخاصة أنني أقول قد يكون الدخول في هذه المجالات أحيانا في مصالح تحقيق بعض المصالح ودفع بعض المفاسد، ولا يلزم أن يدخل يعني كل المؤمنين والصالحين أو يشاركوا، لكن لا يمنع أن يدعم من يكون فيه خير أو يكون أقرب إلى تحقيق الخير أو دفع الشر ممن يكون مرشح لبعض المواقع ينصب للصالحين. التحالفات يجري فيها نفس الكلام، احيانا قد يتحالفون مع يعني أمنة او مع احزاب قد تكون كافرة، احيانا احزاب بعثية، احزاب شيعية، حصل هذا، احزاب ناصرية. مصيبة كبرى يا اخوان، في الواقع اننا بهذا يعني نلبس الحق في الباطل. والان نحن في مرحلة دعوة ولسنا في مرحلة دولة، في مرحلة دعوة. يهمنا جدا ان يعرف الناس بالضبط ماذا نريد، ماذا نحمل، هل نريد ان يقول الناس، هل يريد الدعاة ان يقول الناس عنهم انهم طلاب حكم، انهم يريدون المنصب والكرسي باي ثمن ويتذرعون اليه بكل وسيله؟ ما نريد هذا، نريد ان يعلم الناس اننا دعاة الى دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل كامل شامل، ما هو دين للمسجد فقط، دين للحياه كلها. لكن كوننا نسلك احيانا طرق ملتويه ونتحالف مع اناس نحن خصوم لهم ونحاربهم، واصلا ما اتينا الى هذه المواقع الا لمواجهتهم، في نظري انه غير صحيح، وانه يوجد التباس في نفوس كثير من الناس حتى لا يصبح لديهم تمييز. وهذه قضيه مهمه جدا. اذكر قصه طريفه، احد الملوك اجبر الناس على اكل لحم الخنزير، اجبر الناس ياكلوا لحم الخنزير، ومن لا ياكل لحم الخنزير يقتله. فاتي بعالم مسلم من اجل ان ياكل لحم الخنزير. الطباخ الذي يطبخ رسى لحال هذا العالم ورق له واشفق عليه، فطبخ له جديا جدي وقدمه له وقال له سرا بينه وبين هذا جدي لحم مباح كل منه ولا تترد. فلما اتي به امام الناس وقدم له اللحم ابى ان ياكله، ابى ان ياكله، رفع السيف ابى ان ياكله. قال له الطبخ فيه، قال لا اكل لانه وان كنت انا اعلم انه حلال، الا ان الناس سيتصورون انني اكل ماذا؟ اكل لحم خنزير. فتركه لئلا يضل الناس، لان الان الذين يحملون رايه الدعوه يعني هم كالشامه في وسط الناس، سعاء تلتفت الامه حولهم، تنظر اليهم، تحسب حركاتهم وتصرفاتهم. فيجب ان نضع في الاعتبار جيدا ان لا نحطم العلاقه بيننا وبين الامه بسبب الاسباب، وان خسرت كرسي او مقعد في البرلمان او غيره هذا يذهب ويجي، لكن لا تخسر الامه، احذر ان تخسر الامه.
ممكن نعطي سؤال سؤال بس الوقت محدود جدا. في السؤال الاول ثم بعد ذلك نتحول للسؤال الثاني. في اسئله كثيره الحقيقه وردت وبعضها طويل، حاولت نلخصها. عن ازمه الخليج، استعانه بوجود القوات الاجنبيه في الخليج، كذلك تطبيقات الذين ايدوا صدام، وهل لكم التوضيح بين الفرق بين الولاء والاستعانه؟
الفرق بين الولاء والاستعانة، أولا هناك من أهل العلم كما هو معروف من لا يرى جواز الاستعانة مطلقا، احتجاجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إلا قال جئت لقاتل ما ترجع فلن استعين، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، قال لا، قال ارجع فلن استعين بمشهد. لكن هذا رأي لبعض العلماء، ليس إجماعا. والاستعانة تتلخص في استخدام الكافر في مجال محدود وغرض محدود وبصورة فرما أن لا يكون لهذا الكافر تأثير في القرار، قرار معين. مثلا كون الكفار كما ذكر بعض الفقهاء يكونون نواشية أو خدما معك في الجيش مثلا، أو مساعدي، أو حتى لو كانوا في سلاح معين مثل بعض الأسلحة التي ليست من الأهمية بمكان لهم وجود فيها فقط، يعني وجود ثانوي، وجود مساند او مساعد وليس وجودا اصليا جوهريا اساسيا، هذا الاستعانة. قد تكون الاستعانة في غير الحرب طبعا، تكون الاستعانة في اي امر من الامور، تستخدمه مثلا في تصنيع امر من الامور، في اصلاح قضية، في بناء، في عمارة، في انارة، في اي امر من الامور الدنيوية العادية المحدودة المؤقتة تستخدم فيها، ثم تنتهي مهمته عند هذا الحد. فهذه الاستعانة ولا شيء فيها، لا شيء فيها. لكن الاستعانة بها في مجال الحرب قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فلن استعين بمشرك، ولهذا ذهب يعني بعض الفقهاء إلى تحريم ذلك مطلقا، والذين أباحوه أجازوه بشروط، وهي شروط قوية جدا، منها ألا تكون القيادة بأيديه، وألا يكون القرار لهم، وهذا ظاهر في كلام العلماء الأصول. ومنها أيضا أن لا يكون أن يؤمن جانبه، أن يكون مأمونين ولا يخاف من خيانتهم أو غدرهم. وهذا يعني قد يوجد بالنسبة لبعض الكفار مثل عبد الله بن ريقط مثلا الذي استاجره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الطريق من مكة إلى المدينة. نعم استاجره الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا استاجره مع أنه كافر؟ لأنه يثق عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن ريقط لا يمكن أن يخبر المشركين بهذا الخبر، لأن الرجل أمين يعني تحكم أخلاقيات معينة، وقد يكون بينه وبين مثلا أبي بكر أو غيره علاقة ومودة في الجاهلية، ولذلك اطمأن إلى أنه سيحفظ له هذا الشيء. كونك تستأجر مشركين مثلا، تستأجرهم سواء كجواسيس ومخبرين أو إلى آخره، ما في بأس إذا كنت واثق منهم. حتى لو ما وثق منهم يعني إذا توفرت الشرطة الأخرى قد يكون الأمر سهل، بمعنى إذا كان دوره ضعيف في حالة ما إذا اكتشفت خيانته لا تهتم به، لا يؤثر شيئا، أو لا تعتمد عليه أصلا، استخدمه واستغن منه ولا تعتمد عليه. من الشروط التي ذكروها أن يسعى المسلم للاستغناء عنهم بما يستطيع، بمعنى والله وجدت ضرورة إلى الاستعانة فعلا، لكن بشرط أنك تسعى جاهدا إلى تسديد هذه الحاجة والاستغناء عن هذا الكافر. أوصل بعض العلماء بعض الأصوليين الذين كتبوا في هذا الموضوع شروط الاستعانة بالكافر إلى سبعة شروط، هذا الذين أباحوها اشترطوا لها سبعة شروط تضمن أن تكون الاستعانة في صالح الإسلام والمسلمين. في قضية ثانية، قضية حاكم العراق، لا شك أنه يعني من ضعف الولاء أن يصفق له بعض المنسوبين والمحسوبين إلى الدعوة الإسلامية، وهذا في الواقع غيبوبة طبعا وغفلة عن الواقع وعن التاريخ، غفلة عن الواقع وعن التاريخ. كيف ننسى تاريخ معين ونتصور أن الأمور تنتهي بهذه البساطة؟ يعني إذا كانت المسألة يقول مسألة سلام، والله نحن ضائعين فعلا وسنضيع مرات ومرات، يعني كل من أحسن لنا الكلام وأيانا لنا القول صدقناه. من خطط الكافر أحيانا أن يعلن الإسلام ليجر الناس له. وأذكر أنه يعني بعض الذين غزوا بلاد المسلمين من المستعمرين أعلنوا الإسلام. أذكر نابليون لما جاء إلى مصر يقول أنه ذكر الجبرتي أو غيره أنه أعلن الإسلام، وكان يكتب رسائل من عبد الله نابليون إلى من يراه من المسلمين. فكلما رفع لنا إنسان شعارا ركبنا خلفه وصفقنا. يا أخواني قضية ولاء القلوب، قضية التأهيل، هذه مناقض شرعية ينبغي تكون مبنية على وعي، على إدراك، على منطلقات أساسية. هند مسلم عملة عجيبة نادرة مهمة، ما تضيع بهذه الطريقة يوما هنا ويوما هناك، أو تتنقل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من الطرائف، ولعلي أشير إلى هذا في الندوة القادمة. التقيت يوم من الأيام بداعية من أفضل الدعاة، وكان وقتها معجبا بحاكم العراق، وجلست معه جلسة طويلة امتدت ساعات أحاول إقناعه، وهذا قبل سنة بالضبط، إقناعه بأن الرجل علماني بعثي محارب للإسلام والمسلمين وتاريخه يشهد بذلك، والكلام ينبغي ألا يخدعنا، نحن لا نغلق باب التوبة، لكن الذين كانت جرائمهم تدمير الأمة لا تكون توبتهم إلا بالإصلاح والبيان، إصلاح ما أفسد، وأن يبينوا ذلك ويعلنوه. أن كل واحد يبكي لما يقول لما ذكرت له مأساة حماه دمعت عينه، هذه دموع التماسيح يا أخي، لا يبكي من حلال ولا يبكي من مآسي الأقراب. المهم لما جلسنا جلسة طويلة حتى يعني أعتقد أنه صار شيء من القناعة في هذا الموضوع، فأنه اقتنع بذلك. بعد حصول الأحداث الأخيرة سمعت هذا الداعية يتكلم عن النصارى بمثل الكلام الذي كان يتكلم فيه أو قريبا من الكلام الذي كان يتكلم فيه من قبل عن حاكم العراق، أن هؤلاء ليس لهم هدف في الإسلام ولا يريدون الإسلام ولا يعنيهم الإسلام ولا يهمهم ارتفع الصليب ام ارتفع الهلال كما يقول، إنما يهمهم مصالحهم. ما هذا الكلام؟ كيف نصدق القرآن الكريم ناطق بين أظهرنا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وهلم جر من الآيات الكثيرة نتجاهل هذا النص هذا النصوص القرآنية هذا المعلم البارز الواضح ونأتي بمجرد أفكار وخواطر وظنون وتصورات يا أخي الكافر ما هو بالضرورة أن يكون متدين بدين يعني متحمس له حتى يكون عدوا لك أيها المسلم أصلا الكفار أيها الأخوة هذه القضية أنا قلت لكم قبل قليل أنا مهمة لما تكلمت في قضية الجهاد وهل هجوم أو دفاع أنه أصلا يجب أن تتصور أن كل الأمم كل الشعوب ما هو بالضرورة أن كل فرد يحمل نفس الحماس يعني خذ المسلمين هل أنت تتصور أنه لم يقوم للإسلام قائمة إلا إذا كل الأمة التي تدفع الآن بمليار مليار أنه كلها أصبحت أمة واعية مدركة فاهمة ما تتصور هذا أصلا إذا وجد قيادات قوية ناضجة واعية التفت الأمة حولها وقد يكون فيهم وفيهم وفيهم فاليهود لهم قيادات والباقين أتباع إذا حرك القيادات حركت القيادات مشاعرهم تجاه قضية تحرك وكذلك النصارى هم قيادات الناس في الغالب جمهور الناس مقلدون حتى عند آخر لو فكرنا في مصر عمالك على الأقل حتى ما نكون متشائمين أو يصير عندك إحباط لو نظرنا وجدنا نصف أعمالك تقليد كيف تفصل ثوبك وكيف تبني البيت وكيف تلبس الثوب وكيف تختار مثلا أمورك وكيف تدرس وكيف تدرس وكيف 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 ستجد أن معظم أعمالك هذه وجدت طريق مسلوك فسلكت مثل ما سلك الآخرون لن تبدع فغالبية الناس مقلدون يوجد لهم رؤوس خط لهم الطريق مشوا خلفهم فلا تتصور حين نقول ان النصارى اعداء لما تاتي مثلا الى المواطن العادي في امريكا تتحدث معه تجد ما عنده اعداء للاسلام تقول والله الكلام صحيح ما عندهم عداوه يا اخي هذا المواطن العادي هذا الانسان على هذه النقطه لا تلتفت اليها لانه جزء من مجتمع تحرك قوى تحرك قيادات سواء كانت قيادات سياسيه او قيادات دينيه وتوجه الوجه التي يريد
السلام ورحمة الله الاختصار يا أخي لأن
أنت مخير بين أمرين إذا أردت أن أجيب كلام اختصار أجبتك وإن أردت أن أؤجل لأن عندنا الآن ندوة عن أزمة الخليج وسأكون أحد المتحدثين فيها وقد يكون عندي بعض وجهة النظر لا أقول بيان وافي في هذا الموضوع لكن وجهة النظر التي أرجو أن يعني تكون جوابا لبعض ما يعتمل في نفوسكم في هذا الموضوع بحيث أني أبسط الموضوع بشكل أوسع فقد يكون هذا أحسن يعني.
وردت أسئلة كثيرة خارج عن الموضوع وانتهينا كنا 6:15 الآن 6:30 البرنامج يحدد علينا أن ننتهي في الساعة 6:45 فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن ينفعنا بما سمعنا استغفر الله واتوب إليه.